الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر
ولله الحمد
عيدنا بالأنس عادة أسعد القلب وزاد وأضاء السعد نورا أسمى الدنيا وزاد.
إن فرحتنا اليوم فرحة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فرحة المسلم لأخيه في يوم العيد أن تقبل الله منا ومنكم.
هذا عيد الأضحى الذي نضحي فيه ونتعلم فيه التضحية، ولا بد من التضحية، ولا بد من الألم، لا بد من الألم، ونعلم أن كل كيد لا بد أن يضمحل، لكن لا بد أن تصبر، لكن لا بد أن تصبر.
فضحوا تقبل الله ضحاياكم وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
نسأل الله تعالى أن يجعل قدوم هذا العيد المبارك على المسلمين قدوم خير وبركة وعز ورفعة
هذا يوم عيد المسلمين.
علينا أن نفرح به جميعا كبارا وصغارا.
تقبل الله منا ومنكم.
عاده الله بالإقبال مبتسما وكل عام وأنتم بالمسرات. أعاده الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان خطبة عيد الأضحى.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يعود موسم الحج علينا في كل عام حاملا معه ذكريات شريفة لمواقف ذات عبر وأحداث ذات أثر، ينبغي على كل عاقل أن يقف منها موقف المتدبر المتأمل حتى يخرج بعظاتها وعبارها وحتى يستفيد منها، ويأتي على رأس هذه المواقف التي ينبغي أن تكون محفورة في قلب كل مسلم حجة الوداع، تلك الحجة التي ودع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، بل ودع بها الدنيا بأسرها، تلك الحجة التي خطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست خطبة واحدة، تلك الخطبة الجامعة بعرفات، ولكنه خطب في يوم النحر وخطب في اليوم الذي يليه ثلاث خطب خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يودع أمته، فيريد أن يستودعهم أهم ما ينبغي أن يوصيهم به. وما أدراك بموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدراك بموعظة المودع، وما أدراك ثم ما أدراك بموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يكون مودعا. ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فأوصاهم بأهم ما ينبغي أن يوصيهم به، ولذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطب الثلاث بذلك المعنى الذي تكرر فيها جميعها: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. كانت هذه أعظم وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته في وصية الوداع، في حجة الوداع، في خطبة الوداع. إذا أردت أن تعلم عظم هذه الوصية ولما اعتنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العناية العظيمة، فعليك أن ترجع إلى الوراء قليلا قبل أن تشرق الأرض بنور ربها، وقبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، لتنظر في جزيرة العرب بل لتنظر في العالم كله لتجد أن الدنيا قد اسودت بظلام في العقيدة، بظلام في نظام المجتمع. فعلى نطاق العقيدة امتلأت الدنيا شرك ووثنية، وكان أمثل الناس طريقة أهل الكتاب الذين حرفوا وبدلوا، فكانت الأرض كلها على غير دين الحق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ونور الحق، بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله. بعثه الله عز وجل بهذا الدين فأقام صرح التوحيد، ودعا الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وعلى الصعيد الآخر، كانت الدنيا بأسرها تقوم حول العصبية الجاهلية، تقوم حول الولاء للجنس، حول الولاء للقبيلة، حول الولاء للعشيرة. كانت الحرب بين الفرس والروم حرب لا نهاية لها ولا يمكن أن يكون لها نهاية، لأنها حرب على الملك. فإذا انتصر هذا مرة استعد له الآخر مرة ثانية. كانت هذه القوى العظمى في العالم آنذاك تتقاتل على الملك، تتقاتل على الرئاسة، يتخذون من الأمم الأخرى كالعرب والزنج والبربر يتخذون منهم أولياء، ولكنهم لم يكونوا أولياء بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكنهم كانوا أشبه بالعبيد يدورون في فلك تلك القوى العظمى. فإذا نظرت إلى داخل جزيرة العرب فإنك ستجد العرب كانوا منقسمين إلى قبائل وإلى أفخاذ وأبطان داخل إلى أفخاذ وبطون داخل القبيلة الواحدة، يوالون على العصبية الجاهلية، تقوم بينهم الحروب من أجل هذه العصبية الجاهلية. سجل لنا تاريخ العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حربا استمرت 40 سنة سميت بحرب داحس وغبراء. أتدرون من هما داحس والغبراء؟ إنهما فرسان دارت من أجلهما حرب استمرت 40 سنة، وذلك لأنهما كان في سباق فشغب أنصار أحدهما على الآخر كما ترون في زماننا الآن مما يشبه ذلك. استمرت تلك الحرب 40 سنة يقاتل بعضهم بعضا عصبية جاهلية وحمية جاهلية. بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم فأقام التوحيد، وأقام مع التوحيد أمة المنهج، الأمة التي لا تعرف لونا، لا تعرف أبيضا ولا أسودا، لا تعرف عربيا ولا أعجميا. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، لا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى. أمة كان في صدارتها وفي طليعتها الأولى بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وعبد الله بن سبأ وعبد الله ابن سلام اليهودي رضي الله عنهم أجمعين. كل هؤلاء من شعوب شتى ومن قوميات شتى، وحدهم الإيمان، رفعوا راية واحدة هي راية لا إله إلا الله. نعم جاهد المسلمون وقاتلوا، ولكن شتان بين جهادهم وقتالهم وبين حروب الملك والرئاسة التي كانت تدور في أشد أرجاء الأرض قبل أن ينعم الله عز وجل عليهم بالإسلام. قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، لم يقاتلوا من أجل ملك ولا رئاسة، ومن ثم يكون القتال له أمد وله نهاية يعود بعدها بالسلام على جميع الخلق، حتى الذين لم يؤمنوا بالإسلام ولم يدخلوا في الإسلام انتفعوا بدعوة الإسلام لما جاء الإسلام وقضى على تلك الحرب العالمية التي كانت بين الفرس والروم. هذه هي حال الكرة الأرضية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب كانوا على هذه الحال. من الله عز وجل عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الله عز وجل عليهم بدينه به، ومن الله عز وجل عليهم بأن وحدهم تحت راية الإيمان. ولذلك كان هذا من أعظم ما امتن الله عز وجل به على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هكذا يمتن الله عز وجل على عباده المؤمنين بما كانوا فيه من جاهلية وشر، وبما كانوا فيه من عصبية، بأن وحدهم الله عز وجل تحت راية هذا المنهج. هكذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقلبوا نعمة الله كفرا، وأن يبدلوا نعمة الله كفرا، وأن يعودوا بعد إذ أنعم الله عز وجل عليهم بالإسلام وإذ ألف بين قلوبهم بنعمة الإيمان أن يعودوا كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. ولأن الله عز وجل أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما سيكون في أمته من فتن، وبما سيكون في أمته من محن، وفيما سيكون في أمته من انحراف عن شرع الله تبارك وتعالى، لذا حذر هذا التحذير، ولذا بين أن هذا كفر بتلك النعمة. فإن من الكفر ما هو كفر نعمة، كفر بنعمة الأخوة الإيمانية التي لا يعرف حلاوتها إلا من اكتوى بنيران الجاهلية، وإلا من اكتوى بنار العصبية التي كانت فيها الدنيا قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حافظة القرون الفاضلة، خير القرون حافظة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتحوا الدنيا بأسرها شرقها وغربها شمالها وجنوبها، وحينما جاءوا إلى إفريقيا وجدوا شعوب الزنج والبربر كانوا على أسوأ حال، كانت حالهم كأسوأ من حال العرب قبل أن يبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلموهم الإسلام وأدبوهم بأدب الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا، ففتحوا الدنيا بأسرها. كانت قبائل من العرب وقبائل من البربر هي التي فتحت الأندلس، هي التي علمت أوروبا الحضارة، هي التي علمت أوروبا كل شيء نافع، من أول الاستحمام الذي لم يكونوا يعرفونه حتى جاءهم المسلمون من العرب والبربر ففتحوا الأندلس، فعلموهم الاستحمام وعلموهم كل عادة حسنة، وعلموهم علوم الدنيا من الرياضيات والطب والهندسة والفلك وغيرها. حضارة أوروبا الآن، حضارة الغرب الآن قائمة على حضارة المسلمين في الأندلس في كل شيء. من الذي أقام هذه الحضارة؟ شعوب لم يكن لها في التاريخ ذكر، ليسوا العرب وحدهم، كان معهم البربر الذين لم يكن لهم أي ذكر في التاريخ قبل ذلك، فلما دخلوا في الإسلام أعزهم الله بالإسلام، كحال إخوانهم من العرب تماما، الذي قال قائلهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. أقام المسلمون حضارة في الأندلس قام بها المسلمون، لم يتميز فيهم عربي من بربري من رومي أوروبي دخل في دين الله تبارك وتعالى، إلى أن أعمل الشيطان عمله، وإلى أن أوقع العداوة بين المسلمين من العرب ومن البربر، وتقاتلت قبائلهم وتنازعت على الملك حتى هزموا وخرجوا من الأندلس. وحينئذ أدرك الغرب السلاح الماضي الذي يستطيعون به أن يهزموا المسلمين، إنهم أن يهدموا أساس أمتهم، إن أمة الإسلام أساسها المنهج، ليس أساسها الجنس ولا القومية ولا غيرها، أساسها التوحيد، هذا الأساس الذي قامت عليه. وكل أمة متى تخلت عن الأساس التي قامت عليه كانت عرضة لأن تهزم من غيرها. حينئذ أدرك الأعداء أن هذا هو أمضى الأسلحة التي يستطيعون بها أن يهزموا أمة الإسلام، وهكذا أعملوا عملهم، وهكذا أعملوا عملهم لكي يفرقوا بين المسلمين. أخرجوا المسلمين من الأندلس وظنوا أنهم بذلك يستطيعون أن يقضوا على المسلمين، ولكن الله عز وجل قدر في ذات الوقت أن يخرج
أن يخرج دولة إسلامية فقية. يبدأ الخلافة العثمانية، سقط الأندلس والنرد وقامت الخلافة العثمانية.
خلافة حملها الأتراك الذين كانوا قبل قليل أعداء لدين الله تبارك وتعالى، ولكن الإسلام لا يعرف عربي من بربري من تركي. الإسلام لا يعرف إلا الولاء لدين الله تبارك وتعالى. فلما حمل الأتراك دين الله عز وجل، ولما حمل الأتراك ذلك المنهج وقاموا به، نصرهم الله تبارك وتعالى، وقامت تلك الخلافة التي أرعبت أوروبا بأسرها حتى استطاع الأعداء مرة ثانية أن يفوتوا بعض في عرضها. وكان هذا عن طريق إثارة النعرات الجاهلية بين العرب والأتراك، فانفصم الحر الخلافة. فماذا حدث بعد أن ضعفت الخلافة ثم سقطت بعد ذلك؟
لقد حدث أن جاء الغرب إلى بلادنا ليحتل هذه البلاد، ليحتل بلاد المسلمين من شرقها إلى غربها، لكي يحدث فيها منهجا وينشر فيها دينا وينشر فيها باطلا وينشر فيها أعدادي وينشر فيها كل ما يريد أن ينشر.
أردو أن سمع ثانية، أردو أن سمع ثانية. تعال هاتي سينا تعال.
من أين عرف المسلمون الربا إلا من طريق ذلك الاحتلال؟ من أين عرف المسلمين تحكيم شيء غير كتاب الله الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الاحتلال؟ من أين عرف المسلمون التبرك إلا من هذا الاحتلال؟ ألم نقل عن هذا الاحتلال أنه أقام ما يريد وأنه وضع ما يريد، راح وهو آمن على نفسه أنه يعيش في قاراته هناك، والمسلمون فيهم من نعرات الجاهلية وآداب الجاهلية وأخلاق الجاهلية، وبينهم وبين بعضهم البعض حدود سياسية مصطنعة تثير نعرات الجاهلية والقوميات الجاهلية. فصارت هناك بين المسلمين شعوب بعد أن كانوا شعبا واحدا، كل شعب ينتمي لقومه وينتمي لبني بلده ولا ينتمي للآخرين. نسوا قول أسلافهم حينما قال قائله: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. فصار هناك من يفتخر ببلده، كل يفتخر ببلده، وكل يعير البلد الآخر بما عنده من عصاة. وكل بلاد المسلمين فيها الصالح والطالح، علينا أن نعين الصالح في كل مكان، وعلينا أن نقف في وجه الطالح في كل مكان. ولكنها النعرات الجاهلية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث أن عاد المسلمون يضرب بعضهم رقاب بعض على ملك أو على دنيا زائلة. وبكينا هذا الأمر كما بكاه كل منصف، كما بكاه كل محب لدين الله تبارك وتعالى، كما بكاه كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان أهم ما ودع به أمته ألا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولكن الأيام تأتي بكل عجيبة، فقد أتى ما هو أعجب من ذلك. ألم تروا إلى المسلمين يضرب بعضهم رقاب بعض من أجل لهو محرم أصلا؟ فإن الله عز وجل حرم على المسلمين أن يشتغلوا باللهو أو أن يتسابقوا فيه بعور أو أن يدفعوا أموالهم فيه. وغاية ما في أمر اللهو الذي فيه منفعة للبدن أو نحو ذلك أن ينهو به الإنسان ساعة أو بعض ساعة يجن بها نفسه لكي ينطلق بعد ذلك في العمل لدين الله تبارك وتعالى، لكي ينطلق بعد ذلك لرزقه ومعاشه. فقلب المسلمون الأمر وعصوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا صفقة إلا في ثلاثة: خف وحف ونصر. لا صفقة بجائزة وبعوض إلا فيما يعين على الجهاد. ترك المسلمون شرع الله تبارك وتعالى وأحدثوا مسابقات بعوض وجوائز، بل جوائز بملايين الجميهات للعب ولهو. وفوق هذا صار المسلمون يقتل بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا من أجل ذلك اللهو المحرم. لا تقل لي هو نحن، إنما نحن أمة واحدة، نحن أمة واحدة. حتى وإن أساءنا على الطرف الآخر فإننا لسنا طرفين أبدا، بل ينبغي أن نأخذ على يد العاصي
في كل مكان هنا وهناك وفي كل بقعة من العالم. ينبغي أن نرشد العاصي أن يعود إلى ثوابه، لا أننا نجهل كجهله ونطلق شرع الله كتركه ونعادي ويعادي بعضنا بعضا. أمن أجل لهو أمن أجل عبث يعادي المسلمون بعضهم بعضا؟ لا تظنن أننا بمنأى عن ذلك، لأن كل من شجع على هذا بأي درجة من الدرجات لا يختصر الأمر على هؤلاء الذين ذهبوا إلى مكان تلك الموقعة الحربية. نعم والله كانوا يسلمون هكذا، ليس هذا تزيدا في اللفظ، وإنما هذه ألفاظهم وهذه هي عباراتهم، وهذا هو الذي وصفوا به ما أقدموا عليه، موقعة حربية. وسيوف المسلمين لم تسلم منذ أمد بعيد على رقاب الكفار الذين يتسلطون على المسجد الأقصى والذين يسمون المسلمين البلاء، يقولون الكرامة والنخوة. أين تلك الكرامة وأين تلك النخوة؟ والمسلمات تنتهك أعراضهم في روسيا وفي إسرائيل وفي غيرها من بقاع الأرض. ألم تثر تلك النخوة إلا على كرامة من ذهب يشاهد مباراة، مع أننا نخطئ كل من ذهب إلى هناك، ثم نخطئ أكثر وأكثر من اعتدى على مال أو على عرض أو على دم من دم إخوانه. ولكنها خطوات الشيطان يأخذ الناس فيها خطوة بعد خطوة. أتدرون من الذي أجل تلك الحرب؟ إنهم شباب يدخلون على شبكة الإنترنت، فمن الذي يدخل عليها؟ استخبارات أجنبية تدخل لكي تبث أخبارا كاذبة. قد قتل هؤلاء ستة من هؤلاء، قوموا فخذوا بالصقر، فيقوم هؤلاء فيقتلون بدلا من الستة ستين، ثم يقوم هؤلاء ويقولون فلنقتل الشعب كله أو نقاطع الشعب كله أو هكذا. نعرات جاهلية تؤججها استخبارات أجنبية لأنها تريد لمبادئ الاحتلال أن تبقى. كانت الجزائر في يوم من الأيام هي تلك البلد التي خرج منها البربر لكي يفتحوا الأندلس، ثم كانت في يوم من الأيام بلد قد تسلطت عليها فرنسا حتى جعلتها فرنسية اللغة فرنسية الثقافة، ثم عادت إلى حكم الإسلام. هل نخرجها من هذا الحكم لمجرد مباراة كرة قدم؟ هذا الذي يحدث في بلاد المسلمين. وفي موسم الحج الذي تشتغل به وسائل الإعلام لكي تذكر الناس بمعاني حجة الوداع ومعاني خطبة الوداع، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا؟ كان يوم عرفة أعظم أيام السنة، ويوم النحر أعظم أيام العام بعده، كررها النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم يومين في العام كحرمة يومكم هذا، يوم عرفة ويوم النحر في شهركم هذا، في ذلك الشهر الحرام، في بلدكم هذا، في هذه البلد الحرام. جمع النبي صلى الله عليه وسلم لحرمة المؤمن تلك الحرمات الثلاث، ونحن نهدر حرمة المؤمن من أجل لهو ولعب وعبث. أنا نتكلم هنا عن المسلمين جميعا هنا وهناك، ينبغي أن نأخذ على أيدي العصاة، ينبغي أن نأخذ على أيدي السفهاء، وينبغي قبل ذلك أن نتوب نحن من مجرد أن نشجع ذلك اللهو وأن نشجع ذلك العبث. لا تقل لي إن الإسلام حض على الرياضة، فإن هذا فيما يكون لأحد الناس يتريث ساعة أو بعض ساعة، وأما اللهو والعبث أن يتخذ مهنة وأن تدفع فيه أموال المسلمين، لا سيما مع الفقر، لا سيما مع وجود الفقر ووجود الحاجة. أين العقول؟ أين العمل بدين الله تبارك وتعالى؟ أين اتباع شرع الله تبارك وتعالى؟ أين وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا من تزعمون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه آخر وصايا في تلك الخطبة الجامعة، هذه كان ما كرره صلى الله عليه وسلم فيها، وكرر معها إذا كان قد بدأ بالنهي عن حمية الجاهلية وعصبية الجاهلية ودعوى الجاهلية، فإنه ضم معها الجاهلية بأسرها، فقال ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا إن دماء الجاهلية موضوع. ثم بدأ لنفسه صلى الله عليه وسلم، وبدأ بقبيلته وعشيرته، ألا إن أول دم أضع دماء قتادة دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد. وضع النبي صلى الله عليه وسلم دم رجل من بني هاشم قتل في الجاهلية فأسقط ثأرة لا ثأرة له لأن الإسلام يجب ما قبله. قال ألا إن ربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. هل وضعنا نحن الجاهلية؟ هل تركنا جميع الجاهلية؟ أليس لا زال فينا ربا الجاهلية؟ أليس لا زال فينا عصبية الجاهلية؟ أليس لا زال فينا تبرج الجاهلية؟ وما أدرك ما تبرج الجاهلية؟ أتدري ما هو؟ كانت المرأة تخرج تكشف خصلات من شعرها وجزء من بحرها، كان هذا هو تبرج الجاهلية. قارن بينه وبين ما يفعله الغرب الآن من العري الفاحش الذي أتوا به البشرية. هذه هي حضارتهم التي يقدموها للدنيا، ونحن المسلمين أين نحن من ذلك؟ صار كثير منا خلفهم، وتبرجت كثير من نسائنا تبرج الجاهلية، بل أعظم تبرج الجاهلية الثانية التي فاقت في كل ظلم وفي كل جانب من جوانبها المظلمة الجاهلية الأولى. هكذا اتبعت نساء المسلمين تلك الجاهلية، ورجالهم يغمضون أعينهم ويصمون آذانهم عن سماع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرى الواحد منهم المرأة في الطريق فيرى ما فيها من إثارة الشهوات وما فيها من تعرضها لأعين الناظرين، ثم يغض بصره عن محارمه التي يخرجن لهيئة سائر النساء، وهو يعلم أن المرأة طالما خرجت كذلك فإن الناس ينظرون إليها. سيقول السفهاء من العلمانيين وغيرهم إن المسلمين يتعاملون مع المرأة على أنها جسد فقط وعلى أنها محل للشهوة فقط، وهم لأنهم يعرون المرأة فإنهم يكرمونها. سبحان الله، ما هذا العبث، ما هذا القلب للحقائق. أهذا الذي يغطي المرأة إذا تعاملت مع البائع، إذا تعاملت مع المدرس، إذا تعاملت مع أي أحد يغطيها حتى يستر زينتها، حتى لا يتعامل الناس معها على أنها شهوة يشتهى منها وينال منها بالنظر إن لم ينال أكثر من هذا. هذا هو الذي يعاملها على أنها مجرد جسد، أم هذا الذي يعرف الجسد ويتفنن في تعريته ويتفنن في إبراز مفاتنه ويدعو الناس إلى ذلك؟ سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. إن قضية المرأة هي أهم ما يميز الإسلام عن غيره من الجاهليات، وإذا أردت أن تعرف موضع مجتمع ما من الرقي فانظر إلى وضع المرأة فيه، فإذا وجدت المرأة سلعة تباع وتشترى فهذا مجتمع همجي لا خير فيه، يستوي في ذلك المجتمعات القديمة والمجتمعات المعاصرة. فإذا وجدت المرأة تعامل على أنها ابنة غالية ثم زوجة مسؤولة عن أبنائها وعن تربيتهم وعن إرضاعهم، المبادئ التي يتربى عليها المجتمع التي هي في مجتمعاتنا مبادئ الإسلام، ثم هي بعد ذلك الأم التي يتسابق الجميع في برها، هذا هو المجتمع الفاضل. ولم تجد ذلك إلا في الإسلام، ولكنك وللأسف لن تجده دائما عند المسلمين، تجده أحيانا عند بعضهم ولا تجده عند كثير منهم. هذا ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أكد على نفي عصبية الجاهلية، وبعدما أكد على ضرورة ترك الجاهلية بأسرها، أكد على حق المرأة وعلى حفظ المرأة، ووصى بالمرأة. كان هذا من آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يوصى به في حجة الوداع فقط، بل وهو في فراش الموت صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. هذه هي خطبة الوداع التي ودع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. أين نحن منها؟ بل أين نحن من إسلامنا ككل؟ أين نحن من العمل بدين الله تبارك وتعالى؟ كانت هذه الخطبة فوق ما فيها من تلك المعاني الجامعة، فوق ما فيها من تلك
المعاني الشاملة. دليل آخر من أدلة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيقول الكذابون الأفاكون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس برسول من عند الله. نقول لهم: إن كان فيكم عاقل منصف فهذا الذي نتكلم معه، وأما الجاحد وأما الذي قد عقد عزم قلبه على أنه لم يؤمن وقالوا قلوبنا غلف، فهذا لا أمل فيه إلا أن يحل الله عز وجل قفل قلبه. وأما من كان عاقلا منصفا نقول له: تأمل في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بعث رجلا واحدا ولم يتدرج مع أمته فيقول فيطلب الملك على قبيلته ثم على بلده ثم على الجزيرة العربية وهو الله عز وجل ينزل عليه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هزع الكفار من ذلك وقالوا: أين هذا الرجل الذي يسكن في بطن مكة تلك البلد البعيدة عن جميع العمران أن يكون نذيرا للعالمين؟ وظنوا أنهم يستطيعون أن يقضوا عليهم، فكيف إذا خرج إلى فارس والروم؟ فأنزل الله عز وجل عليه آيات بينات، منها تلك الآية التي فيها ذلك التعبير البليغ: من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. هذه الآية تأمل فيها وتدبر لترى أن ألفاظها شاهدة بأن هذا القرآن من عند الله، أن أسلوبها شاهد بأن هذا القرآن من عند الله. لا يعرف هذا في كلام البشر. آية من بعد من بعد كلمات تتضمن من الصور العظيمة التي تيأس الكفار من أن ينتصروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصر ينزل عليهم من السماء. من أراد أن يمنع هذا النصر فليبحث عن حبل يصعد به إلى السماء، فإذا صعد فليغلق أبواب السماء حتى لا ينزل منها النصر، وهذا معلوم أنه لا يقدر عليه أحد. إذن سيأتي النصر، سيأتي وقد أتى. لم يكن هذا رجما بالغيب، ولم يكن هذا أمور قد بدت مقدماتها، ولم يكن هذا من رجل يملك جيوش جرارة يحدد بها الدنيا، فحينئذ يستطيع أن يهدد الآخرين ويستطيع أن يتنبأ بما سيأتي من باب أن بوادره ومقدماته قد أتت، ولكنه كان وعدا من عند الله وفقه. ثم حدث ذلك الوعد. سيقولون أيضا: رجل عبقري، رجل استطاع الدنيا واستطاع الأمور وأوجد منهج واحد به العرب ومن أجل ذلك انتصر. نقول: من كان هذا شأن إذا دامت له العرب؟ إذا خرج في تلك الحجة بمئة ألف لم تشهد جزيرة العرب قبل ذلك مثل هذا المشهد، ماذا تظنون أنه يفعل؟ لو كان نبيا فهذا الذي فعل هو فعل النبوة، الرجوع لله تبارك وتعالى وإرجاع الفضل إلى الله عز وجل وإشهاد الخلق على إبلاغ الرسالة ثم وداع الدنيا. ولو كان يطلب ملكا لوجدت العظمة والكبرياء ولوجدت الأمال تتسع، ولكنه في ذلك التوقيت يودع الدنيا يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. هذا حال طالب ملك. ثم الأعجب من هذا أنه بالفعل صلى الله عليه وسلم لم يلقاهم بعد عامه هذا، كان هذا وحي من عند الله تبارك وتعالى لا شيء غير ذلك. حينما جاء نصر الله والفتح خيره الله عز وجل بين الملك، بين النبوة والملك والدنيا ثم الجنة، وبين أن يلقى الله والجنة فاختار لقاء الله والجنة. خرج على أصحابه صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إن رجلا قد خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده اختار ما عنده. بكى أبو بكر رضي الله عنه، علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعي نفسه، ودعا أصحابه في حجة الوداع وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. أنزل الله عز وجل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذن قد انتهت مهمة الرسالة، فليصعد إلى خالقه ليكرمه، فليصعد إلى الرفيق الأعلى. لا أن ولو كان طالب ملك لكان الأمر غير ذلك. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حجة الوداع أحد أدلة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة لا تحصى لمن تأمل وتدبر وعلم أن هذه حال لا تكون إلا حال نبوة، لأن أخبر من الغيب الذي وقع، ومنه أنه يموت في ذلك العام الذي حج فيه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. ينبغي علينا أن نعود إلى ما وصل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ودع به أمته، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعدهم قد حملوا لنا الأمان وبلغوا لنا الوصية لأننا نسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نحن صانعون بها؟ عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطب في أصحابه عيدا اجتمع فيه يوم جمعة مع العيد، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اجتمع لكم في هذا اليوم عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا لمجتمعون. ثم حدث هذا في عهد عثمان رضي الله عنه، فأراد أن يوجه النصيحة إلى الذين يحتاجون هذه الرخصة، فوجه إلى أهل العوالي خاصة، وهم الذين يعيشون في أطراف المدينة والذين كانوا يضطرون إلى أن يأتوا فيصلون العيد ويأتوا ويصلون الجمعة مع الإمام، حيث كان العيد والجمعة يقام عيد واحد وجمعة واحدة في المحلة، وأما سائر المساجد فلا تصلي إلا صلاة الجماعة. فحينئذ قال عثمان رضي الله عنه: من شاء من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصلي، ومن شاء أن يرجع فليرجع. فهي رخصة من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين متى اجتمع لهم جمعة وعيد على أن تصلي المساجد التي يصلى فيها الجمعة، وأن يخرج الإمام إلى الناس يصلي بهم الجمعة. فمن نأت دياره عن مسجد تصلى فيه الجمعة، أو من كان في عمل أو غير ذلك من الأحوال، أجزأه حينئذ أن يصلي الظهر على أن يصلي الظهر في الجماعة طالما كان من أهل الجماعة، رخصة من الله تبارك وتعالى. من احتاج إليها أخذ بها، ومن لم يحتاج إليها فالعزيمة أن يصلي الجمعة. فصلاة الجمعة هي العيد الأسبوعي للمسلمين الذي لا يغني عنه العيد السنوي، فمن أخذ بالرخصة أخذ على أن تقام الجمعة في سائر مساجد المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعيادنا أعيادا حقيقية للاستقامة على شرعه والعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله نستكن به حتى نلقاك عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله نستكن به حتى نلقاك عليه. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب شعوب المسلمين في الشرق والغرب، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اجمعهم تحت راية لا إله إلا الله، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجعلهم هداة المهتدين، اللهم اهد شيوخنا واهد شبابنا واهد نساءنا، اللهم مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه، اللهم يا ولي الإسلام وأهل مسكنا به حتى نلقاك عليه، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، أدم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم انظرهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.